والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليما. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدفن بالليل. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قال: حدثنا يحيى ابن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراجا فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تابئا للقرآن، وكبر عليه أربعة تابئا للقرآن وكبر عليه أربعة. قال: في الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم: يصلي سلى. ورخص أهل العلم في الدفن بالليل.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في الدفن بالليل، يعني بيان حكم الدفن بالليل. الدفن ليلا ليس به بأس، وقد جاء عن الرسول وقد جاءت الأحاديث تدل على جواز الدفن ليلا. فقد دفنت المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد ليلا، وما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال: دلوني على قبره أو قبرها. ولا شك أن الدفن نهارا أولى، لكن لو دفن ليلا لا بأس بذلك. والدفن بالليل والإسراج للدفن ثابت وله شواهد، وإن كان أتى من هذا الطريق الضعيف لكنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا بأس به، وتشهد له أحاديث أخرى. أما أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، فأخذه يعني الميت من قبل القبلة، يعني من جانب القبلة. وهذا الإدخال من ناحية القبلة إنما أتى في هذا الحديث الضعيف، وأما ما ورد من إدخاله فهو يدخل من رجله القبر، يعني يسل الميت من رأسه، يسحب سحبا، يسل من رأسه ويدخل القبر، يعني من قبل رجل القبر، لأن للقبر رأس وله رجل، فرأس القبر هو رأس الميت ورجل القبر هو رجل الميت، فهو يسل من ناحية رجله ويدفن. وأما من ناحية القبلة فإنما ورد في هذا الحديث الضعيف الذي في إسناده مقال، لكنه لا بأس، الأفضل من رجل القبر، ولكن لو سل أو أنزل من جهة القبلة لا بأس بذلك. قال: فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. قال: وكبر عليه أربعا، كبر عليه يعني أثناء الصلاة، صلاة الجنازة، كبر عليه أربع تكبيرات. لأن الحديث فيه تقديم وتأخير. لأن الصلاة تسبق الدفن، ولكن هنا أخرها وقال وكبر عليه أربعا لا بس. قال أبو عيسى حديث عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. قال يدخل الميت القبر من قبل القبلة، قلنا لا بس. قال وقال بعضهم سل سلا يعني من جهة رجل القبر. ورخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا، قلنا الدفن ليلا لا بأس به. إشكال فيها الشيخ من ناحية الإسناد، لكن الدفن ليلا ثابت وسل الميت ثابت، ولا بأس أن يدخل أيضا إذا احتاجه من جهة القبلة لا بأس به، والتكبير أربعا ثابت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ومحمد بن عمرو السواق صدوق أخرج له البخاري والترمذي. قال أخبرنا يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن المنهال بن خليفة ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. عن الحجاج بن أرباط، عن الحجاج بن أرباط وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال رضي الله تعالى عنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون وعبد الله البزار قال حدثنا أبو داود القيالسي قال حدثنا داود ابن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر وجبت، فقلت لعمر وما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الأسود الديري اسمه ظالم ابن عمرو بن سفيان.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت، يعني بيان ذكر الميت بخير والثناء عليه، ليس كما يفعل من القصائد والشعر، من الكتابة شعرا أو نثرا، وقد يكون ذلك الثناء مبالغا فيه وليس فيه ما يقال، وإنما من باب رفع من باب الرفع لذلك الميت وإعلاء شأنه. وليس كل ما يقال في الشعر والنثر هو حقيقة في من قيل فيه، إنما قد تكون هناك مبالغة شديدة. لكن الثناء بالخير لا بأس، رجل طيب وفيه خير، رجل يداوم على الصلاة، رجل يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، رجل يقوم بالإصلاح بين الناس، رجل فيه خير، يعني الذكر بالخير الذي فيه ليس من البلاغات والسجع والتنطع والتشدق في الكلام إنه من باب الذكر بالخير. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يعني ذكروها بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، يعني وجبت له الجنة، لأن جزاء فعل الخير هي الجنة، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال لهم أنتم شهداء الله في أرضه، يعني شهداء على ما هو موجود، لأنهم يرون ويشاهدون فهم شهداء الله في أرضه. لكن الله سبحانه وتعالى هو يعلم النيات، وأما ذكر الخير والعمل الظاهر للناس فالناس تحكم بالظاهر، وأما الباطن فيعلمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قدم أبو الأسود الديلي وجلس إلى عمر بن الخطاب، فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، وقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود الديلي ما وجبت؟ فلا أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الالتزام بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ما من مسلم يشهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة بذلك الفعل، وأما النيات فيعلمها الله سبحانه وتعالى. قال قلنا واثنان، قال واثنان، قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواحد تهيبا منه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والأصل الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا رباعي وهو من أعلى الأسانيد سوى حديث واحد عنده ثلاثي. ولد نعم القبض على دينك القبض على الجمر، نعم، لكنه إسناده عنده فيه ضعف، لكن الحديث حسن بشواهده. الذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن موسى البلخي بن هارون يوسف بن موسى يحيى بن موسى بن هارون البلخي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج له البخاري. قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا داود بن أبي الفرات وثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأسود الديلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في الثواب من قدم ولدا. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حاء وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة ابن عبد وأم سليم وعتبة ابن عبد ابن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني
وليس هو بالخشني.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدة قال وواحدة ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه ابن بارك الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله
فرطان
من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت له عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة.
نعم
يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال أنبانا عبد ربه بن بارك فذكر نحوه وسماك بن الوليد وأبو زميل وسماك بن الوليد هو أبو زميل الحنفي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا يعني بان الثواب إذا مات على الإنسان ولد. الثواب على الصبر من حصلت له مصيبة بفقد ولده فصبر واحتسب فالله سبحانه وتعالى يجازيه على قدر صبره واحتسابه وإنما ذلك عند الصدمة الأولى. الصبر إنما يكون عند الخبر الأول وعند المفاجأة الأولى. فهذا هو الذي يحصل على الثواب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث حديثا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وهذه بشرى أن مآل من فقد من الولد ثلاثة وصبر واحتسب مآله إلى الجنة يعني النهاية تكون الجنة وهذا للمؤمن. وتحلة القسم هو المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها لأن الصراط وضع على متن جهنم. يبقى ما معه من المعاصي والذنوب إن شاء غفر له التي دون الشرك إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يكون مآله إلى الجنة. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ الحنث يعني صغارا لم يبلغ البلوغ قالوا له حسنا خصينا. قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين وقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا وإن ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى يعني الصبر يعني الجزاء إنما يكون عند الصبر والصبر لا يكون إلا عند الصدمة الأولى عند المفاجأة بالخبر أن ابنك مات فلا يكون جزعا ولا يكون لطما ولا يكون ثم بعد ذلك بعد أن استهويك الشيطان تقول أنا صابر الصبر لا يكون هكذا وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. هذا الحديث ذكر فيه الاثنين والثلاثة وهذه ثابتة من أحاديث أخرى واتت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وأما الواحد فلم يأتي إلا من هذه الطريقة الضعيفة وهذا الحديث منقطع فيه انقطاع ايش قال فيه الشيخ نعم فيه انقطاع وأما الثلاثة والاثنين فقد وردت فيها أحاديث صحيحة في الصحيح البخاري وفي مسلم وهذا هو الثابت وأما الواحد ولا يظلم ربك أحدا يعطي على القدر. وحديث ابن عباس رضي الله عنه من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة يعني يكون مآله إلى الجنة وفرطان يعني من أولاده يعني صغار يعني أنهم صغار وتقدموا فرطان يعني أنهم فرطوا يعني تقدموا على موته والجزاء يكون على الصبر الصبر إنما يكون على الصدمة الأولى. فقالت له عائشة من كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة يعني للخير هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها موفقة أم المؤمنين عائشة موفقة للخير. قالت من لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي يعني سابق لها. ولا شك أن المصيبة مصيبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة ولا تعدلها مصيبة. فإذا حصلت المرء مصيبة فلينظر كيف أصيبت هذه الأمة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم فتهون عنده مصيبته. وهذا إذا كان يعظم وإذا كان للرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه تعظيم. فتكون المصائب كلها قليلة في ذلك الجانب. أورد رحمه الله تعالى إيش قال في هذا الإسناد أيوه نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد لأن فيه فرط ومن كان له فرط الواحد وقلنا حديث الواحد كله ضعيف السابق وهذا فيه عبد رب بن بارق وفيه سماك بن الوليد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة ابن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حاون وأخبرنا الأنصاري وهذا تحويل الإسناد الأنصاري إسحاق بن منصور إسحاق بن موسى آسف إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه قال أخبرنا معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهنا يتبين فائدة التحويل لأنه عندما حول من قتيبة إلى إسحاق بن موسى الأنصاري كان هناك فائدة عظيمة في العلو والنزول. فإسناد قتيبة عن مالك عالي، بينما إسحاق بينما إسناد إسحاق نازل، لأن إسحاق أخبر عن من؟ عن مالك بن أنس. وهناك قتيبة مباشرة عن أنس بن عن مالك بن أنس. نعم. كذلك أيضا صيغة التحديث، لكن يعني العلو والتفريق بين حدثنا وأخبرنا، هناك حدثنا قتيبة عن مالك، وهنا أخبرنا الأنصاري، أخبرنا معا أخبرنا مالك، فهناك علو وهنا نزول. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، هذا الحديث وليس هو بالخشن، إلا هناك أبو ثعلبة الخشني وهذا أبو ثعلبة الأشجعي رضي الله عن الجميع. ولهذا فرق هنا بين الأشجعي وبين الخشني رحمه الله. والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه الانقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبوه عبد الله بن مسعود، لأنه لم يسمع منه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي الجهضمي قلنا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد ربه بن بارق الحنفي وهو صدوق يخطئ أخرج له الترمذي، قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي ليس به باس أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن عباس يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد رب المبارك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي، وليس هو كذلك أحمد بن سعيد المرابطي، وإنما هو أحمد بن سعيد الرباطي. شوف التقريب عندك، أحمد بن سعيد الرباطي ليس المرابطي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. الرباط ما هو المرابطي، اي نعم هو الرباطي ليس المرابطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال أخبرنا حبان بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد ربه بن بارق، عبد ربه بن بارق صدوق نخته أخرج له الترمذي، قال فذكر بنحو وسماك بن الوليد الحنفي هو أبو زميل الحنفي رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الشهداء من هم. باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن شمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال: وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن سرد وأبي موسى وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن أصباط ابن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال أخبرنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن سرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعد في قبره. فقال أحدهما لصاحبه: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الباب في هذا الباب، وقد روي من غير هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهداء من هم. يعني بيان من يطلق عليه شهيد، من يطلق عليه وصف شهيد. الشهيد هو شهيد المعركة، وهو الذي يقتل بين الصفين، وهو الذي يخرج مجاهدا لأعلى كلمة الله جهاد الطلب، هذا هو شهيد المعركة. وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهيد قال: من قتل في سبيل الله. لكن هناك من يطلق عليه وصف شهيد، ليس شهيد وإنما يطلق عليه الوصف. ولا تجرى عليه أحكام الشهيد الدنيوية. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة. يعني خمسة أوصاف، ليس خمسة أشخاص، وإنما موصوفين مجموعة وصفت بهذا الوصف. المجموعة الأولى يعني المطعون، كل من كان مطعون مصاب بمرض الطاعون، والمبطون الذي مات ببطنه، والغريق الذي مات غريقا، وصاحب الهدم وهو الذي مات تحت الهدم. قال: والشهيد في سبيل الله. كل هؤلاء يطلق عليهم شهيد. صفات الشهداء هم هؤلاء: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. ووصف الشهادة لهؤلاء من أجل الثواب في الآخرة، ثواب الشهيد في الآخرة. وأما الدنيا فلا يعامل معاملة الشهيد في سبيل الله. كذلك حديث سليمان بن سرد وخالد بن عرفة رضي الله عنهما، قال خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا إقرار، من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ قال أحدهما لصاحبه: نعم. يعني خالد أو سليمان، أحدهما قال للثاني: نعم. وهذا إقرار. وسلامته من عذاب القبر. قال إيش فيه الشيخ على الإسناد؟ صحيح. حديث عبيد الله بن أصباط، عبيد بن أصباط. الذي يقتله بطنه يعني يكون إسهالا يجري بطنه حتى يموت. وهذا له وصف الشهادة وأنه يكون وأن التواب الذي يحصل عليه هو شهادته التواب الذي يحصل عليه في الآخرة. وأما الدنيا فلا تكون له أحكام الشهادة وإنما أحكام الشهادة الدنيا وهي تكون للمختص بمن يقتل في سبيل الله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الحديث الحديث الأول من طريق شيخ الأنصاري وهو إسحاق بن منصور إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حاء وأخبرنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مالك وهذا إسناد عالي مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة الأنصاري أخبرنا معنى أخبرنا مالك هذا الأول نازل والثاني أخبرنا قتيبة عن مالك وهذا عالي عن سمي مولى شوف سمي مولى ايش مولى ابو بكر بن عمر
بن عبد الرحمن هي اللي في الشرح
مولى ايش
مولى ابي بكر بن عبد الرحمن
ابن الحارث
لا ابي عبد الله المدني
هو ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
هنا في الشرح عندي
شوف عندك سمي
يقول سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أيوة صح
تبقى من السادسة
إيش قال عندك في الشرح
الشرح مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي
وابن الحارث بن هشام المخزومي ابن الحارث بن هشام المخزومي نعم مي مولى أبو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الحارث بن عبد الرحمن
بن هشام
بن هشام المخزومي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعد من طريق الشيخ عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن ماجه قال أخبرنا أبي أبوه أصباط بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا أبو سنان الشيباني سعيد بن سنان أبو سعيد سعيد بن سنان الشيباني صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قال سليمان قال سليمان بن الفرد رضي الله عنه وخالد بن عرفة رضي الله عنهما جميعا. نعم. ايش؟ في الآخرة في الثواب وفرق بينهما في الدنيا. نعم. نعم. كلها كل ما كان هادما سواء تحت جدار او في سيارة او انهدت على عمارة او حوادث وكل ذلك يسمى هدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال: وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون، يعني بيان عدم الفرار من الطاعون، والفرار محرم ولا يجوز، والمؤمن يصبر ويحتسب، يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن يصاب بالطاعون يصيب، وقد يكون بين مجموعة مصابين ولا يصاب، وكل شيء بقضاء الله وقدره. فإذا كان الطاعون بأرض قوم لا يجوز الخروج منها فرارا من الطاعون، وأما إذا كانوا خارجها فلا يدخلوها ولا يدخلوا على هؤلاء الذين أصيبوا بالطاعون، وهذا من بذل الأسباب. والآن يسمى الحجر الصحي، على أن المرض الذي يعدي لا يدخل على المريض الذي يعدي لا يدخل عليه، وإنما يحجز في مكان لحاله ثم يعالج حتى لا ينتشر المرض. وهذا ما يسمى بالحجر الصحي وهو العزل. فالفرار محرم ولا يجوز حتى لا ينتقل المرض. وأما من دخل لقضاء حاجة وليس هو من أهلها، دخل لقضاء حاجة ورد خروج، لا بأس أن يخرج، لأنه لم يكن فارا، بخلاف الذي مستوطن ويخرج فارا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب، أو هنا للشك ليس للتخيير، رجز أو عذاب، وإنما هو للشك، شك من الراوي أنه رجز أو عذاب، أرسل على طائفة من بني إسرائيل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. والنهي يقتضي التحريم، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها، يعني لا تدخلوا. قد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد أن يدخل الشام وكان فيها طاعون أمواس الذي توفي فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فعندما أراد أن يرجع وقيل له فرارا قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. ثم انتظر حتى أتى عبد الرحمن بن عوف وقال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها. فرجع عمر رضي الله عنه أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، يعني بيان أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، وذلك عن طريق الأعمال الصالحة. الإنسان يعمل ويكون عمله موافق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب الله سبحانه وتعالى للعبد إذا عمل الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فهذا حب الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنها من الصفات الفعلية التي تكون لها سبب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولهذا يقال أن الدنيا سجن المؤمن، وذلك لما ينتظر من الخير العميم عند لقاء الله سبحانه وتعالى. والمؤمن هو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات ويزيد من أنواع الطاعات. وأما الكافر فهو الذي يعرض عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه في نعيم، في الدنيا في نعيم، فإذا مات حصل له ما أعد الله سبحانه وتعالى للكافرين. وأورد أيضا في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت فقلت يا رسول الله كلنا يكره الموت. الموت يكرهه الناس جميعا، ولا يحب الإنسان أن يموت أو ينتقل من الدنيا، لكن ليس الأمر كذلك. الأمر أن المؤمن يفرح لأنه يموت على أعمال صالحة. وقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى من الأعمال ما تجعله يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى حتى يجازيه، بخلاف الكافر يكره لقاء الله سبحانه وتعالى لأنه ليس لديه أعمال صالحة ويعلم مصيره. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله لأنه يستبشر بالخير ويرى ذلك الخير عند قرب أجله ودنوه. وأما الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه والجزاء من جنس العمل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخي أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي، صدوق أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، قال أخبرنا المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال سمعت أبي أبوه سليمان بن طرخان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة يحدث عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي أنس عن عبادة، والذي بعده من طريق الشيخ هو حميد بن مسعدة وصدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا خالد بن الحارث مسلم وأصحاب السنن صدوق حميد، قال أخبرنا خالد بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة حاون، وأخبرنا محمد بن بشار ملقب بندار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا محمد بن أبي بكر وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن أبي عروبة، وهذا فيه علو ما هو كل واحد، لكن فيه تفريق في الأداء. هناك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، وهنا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زرارة بن أبي أوفى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن هشام عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أحمد بن مقدام بن أشعث العجلي صدوق أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، صدوق أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقتل نفسه ولم يصلي عليه.
لم يصلى عليه.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلي على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق، وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصلي عليه، يعني بيان أن قاتل النفس هل يصلي عليه أو لم يصلي عليه. الذي يقتل نفسه بشيء في الدنيا جاء في الحديث يتردى به في نار جهنم، وهذا يدل هذا الحديث على ما أذكر أنه في صحيح مسلم أنه يدل على تحريم قتل النفس، وقتل النفس لا يجوز بأي حال من الأحوال. والناس اليوم تهاونوا في أنفسهم ينتحرون إما بربطها وتعليقها أو السقوط من شاهق أعلى أو شرب ما يؤدي إلى قتله، وهذا الفعل محرم ولا يجوز. أراد أن يخرج من الدنيا، وخروجه من الدنيا إلى ماذا؟ إلى سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه عليه. وهذا الحديث جاء في بعض طرقه: صلوا على صاحبكم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، هذا فيه زجر وفيه وعيد شديد لمن وقع في هذا العمل وقتل نفسه، ولهذا ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ردع وزجر لكل من تسول له نفسه ما يصلي عليه، كما كان في أول الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصلي على من عنده دين، من عليه دين. صلوا على صاحبكم، زجر حتى لا يفعل الناس ويتهاون الناس بذلك. وأما الصلاة عليه فلا تترك بأي حال من الأحوال، لأن ذلك الأمر محرم ومعصية وليس فاعلها بكافر. ولكن يترك الصلاة عليه أهل الفضل وولي الأمر. ليس أهل الفضل وولي الأمر هو إمام المسجد، إمام المسجد لا شيء، وإنما أهل الفضل والإمام الذين لهم شأن في الإسلام ولهم قول مسمع، فإذا تأخروا انزجر الناس عن ذلك الفعل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرتدع الناس. وكذلك الإمام الأكبر، ما هو إمام المسجد، إنما الإمام الأكبر وولي الأمر ومن له شأن في الإسلام لا يصلي عليه حتى ينزجر الناس ويرتدعوا. وأما أصل الصلاة فلا تترك بل يصلى عليه. أورد رحمه الله قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة، وهذا هو الصحيح أنه يصلى على كل مسلم، ومنهم قاتل نفسه ومنهم شارب الخمر وارتكبوا معاصي. قال يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس. قال وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. قال وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، يعني الإمام الذي له منزلة، إذا تخلف له منزلة وله كلمة له سطبة. قال ويصلي عليه غير الإمام، الإمام الأكبر والبقية يصلون عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا وكيع بن الجراح الراسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وشريك، شريك بن أبي عبد الله، شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. شريك مقرون بإسرائيل فلا يضر ما كان من حفظه واختلاطه. سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على المديون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه. قال: وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أبو الفضل مكتوم بن العباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك واسعا صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المديون، يعني هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. المديون هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ يصلى عليه كالبقية المسلمين، كل من صلى إلى القبلة يصلى عليه. ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينزجر الناس عن أخذ حقوق الناس ولا يؤدونها، وهذا دليل على خطورة الدين. الدين خطير، ولهذا عندما قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد مع أول قطرة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل فقال يا محمد إلا الدين، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الدين، وذلك لخطورته. لكن الناس يصلون عليه، والإمام الذي له كلمة وله سطوة، هذا في بداية الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي، ثم بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه الفتوح وكان في بيت مال المسلمين، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويسدد ديونهم ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاء، ومن ترك مالا فهو لورثته. وأما من يأخذ الحقوق لحاجة وهو عنده أداء لا بأس يؤدي يعيدها للناس، وأما أنه يأخذها وهو يعلم أن ما عنده أداء هذا لا يجوز، يحتاج ثم يأخذ من الناس وهو يعلم أنه ما عنده ما يؤدي منه، إما ليس له راتب معين أو عنده راتب لكنه لا يفي بتلك الديون التي يأخذها ومع ذلك يأخذ، هذا لا يجوز محرم، وإنما يأخذ من كان محتاجا وعنده سداد يسدد. فأمر الدين خطير وليس سهلا، والناس تساهلوا فيه. وحديث أبي هريرة أورد رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا، وهذا في بداية الإسلام. فقال أبو قتادة هو علي، يعني الدين علي. فقال رسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. لكن عندما فتح للرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف عن صاحب الدين عندما يكون، وهذا في بداية الإسلام، وهذا مبالغة في زجرهم حتى لا يتسايعوا ويتساهلوا بأمر الدين. وبعد أن فتحت الفتوح وكان للمسلمين بيت مال، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويقضي عنهم الديون. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا شعبة الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبو قتادة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه أبو الفضل مكتوم بن العباس، أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي مقبول أخرج له الترمذي. قال حدثنا عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط، هذا كاتب الليث، أخرج البخاري تعليقا أبو داود والترمذي بن ماجه، صدوق كثير الخطأ كثير الغلط، أخرج البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثني الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، لكن هنا أورد له متابعة، متابعة لعبد الله بن صالح، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير، ويحيى بن بكير ثقة أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه. قال وغير واحد عن الليث بن سعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عذاب القبر. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهله إليه،
إلا أحب أهله إليه
حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التمي عليه فتلتم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. قال في الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عذاب القبر، يعني بيان عذاب القبر. عذاب القبر تواترت به الأحاديث، تواترت الأحاديث في عذاب القبر وفي نعيمه، تواتر معنوي، والله سبحانه وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يدل على أن القبر فيه عذاب، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن لا تدافنوا لا أسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع. فكل من يستحق العذاب يعذب ويصل إليه العذاب وهو في قبره. لكن قد يقول قائل في القبر الإنسان يصبح ترابا، كيف نقول مثل هذه الأمور؟ لا نقول فيها كيف، إنما علينا الإيمان أنه يعذب في قبره، والعذاب في القبر على الجسد وعلى الروح، والنعيم في القبر على الجسد وعلى الروح، لأن قد قال قل على النعيم على الروح على العذاب على الروح والجسد. نقول على الروح والجسد لأن الروح لا تعلق بالجسد، العذاب والنعيم عليهما. وينبغي على المؤمن أن يكون مؤمنا، لأنه من مما يجب الإيمان به عذاب القبر، وأن العذاب يصل عليه وهو في الأرض. وإن أكلته السباع، وإن أكلته الحيتان، وذاب لابد أن يعذب. فعذاب فما فأمور الآخرة أول منزلة من منازل الآخرة هو القبر، لا نحكم عليها بعقولنا، ولا بد أن نجد شيئا محسوسا. ولهذا يقول إذا حفرت القبر لا أجد فيه عذابا ولا أجد فيه نعم، إنما هو تراب وقد كان ذهب، وإنما نجد بعض عظامه الموجودة، كيف يعذب وكيف ينعم؟ نقول المؤمن لا يقول كيف، بل المؤمن يقول آمنا به كل من عند ربنا. فيجب الإيمان والإذعان بعذاب القبر. أول رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يعني على أنهما يأتيانه يقرراني بما كان يعمل، قال يقال لأحدهم المنكر ويقال والآخر النكير، فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كان يقول، يعني يقول إنما يقول ما كان يقوله في الدنيا، الذي كان يقوله في الدنيا يقوله. إذا كان موافقا للرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبره هو الرسول ويسير على ما كان عليه الرسول ويتبع الأثر كتابا وسنة وما عليه السلف وسائر على ذلك المنهج متتبعا لذلك الأثر، هو الذي يوفق إلى تلك الإجابة بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قائم بالتوحيد. هذا هو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فإذا كان عمله في الدنيا موافق لهذا فهو الذي يوفق، فالموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فيقولون لا قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، نؤمن بهذا. فلنقول تلك الحفرة حفرنا بجانبها حفرة، كيف يوسع له 70 في 70 أو قال على قدر بصره؟ نقول مثل هذه الأمور لا تأتي على عقل المؤمن، لأن الله امتدح أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بالغيب كما جاء في سورة البقرة في أولها، يؤمنون بالغيب، وهذا من خصائص أهل الإيمان. ولا نقول كيف، ولا نجعل للشيطان مدخل، يوسع يوسع، ينعم ينعم، يعذب يعذب. وهذه مثل هذه الأمور لا ندخل عليها كيف، ولا ندخل عليها عقولنا. ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فيخبرهم فرحان بما هو فيه وما حصل عليه، ونعم ذلك الفرح، فليفرحوا. فيقولان نم كنومة العروس، العروس تنام وهي مرتاحة مبسوطة، الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، يعني يكون في ذلك النعيم حتى تقوم الساعة، وما بعده أفضل مما هو كان فيه. ولهذا يقول كما جاءت به الأحاديث يا ربي أقم الساعة. قال وإن كان منافقا، قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، يعني لا أدري، أو قالها بلسانه فقط ولم يتبع ولم يسير عليها، وكان عمله الظاهر غير عمله القلبي. فيقال الأرض التئمي عليه، يعني أنها تلتئم، يعني تنطبق عليه وتشتد عليه. قال فتلتئم عليه فتختلف أضعاف، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله مضجعه. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت عرض عليه مقعده، يعني مقعده من الجنة ومقعده من النار، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، يعني إما في الجنة وإما في النار، يعني إما نعيم وهو مبدأ النعيم في القبر، وإما غير ذلك وهو من عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت ومن الأحاديث المتواترة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا بشير بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا عبد بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أجر من عز مصابا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سواقة ابن سوقة
ابن السوقة سوقة
ابن السوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه، ويقال أكثر مبتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه.
باب ما جاء في أجر من عز مصابا، يعني بيان الثواب على التعزية. لا شك أن هناك ثواب، لأن المعزي إنما يذهب للتعزية لتصبير صاحب المصيبة، فهو يصبر من حصلت له المصيبة ويدعو للميت، لكن ليس لها ألفاظ محدودة، إنما ألفاظها مما يتعلق بالصبر: أصبر واحتسب، ورحم الله ميتكم وغفر له. وإن كان الإسناد فيه مقال إشكال في الشيخ
ضعيف،
ها هو ضعيف من قبل علي بن عاصم، أما بقية أصحابه فكلهم ثقات ما عدا علي بن عاصم، لكن أجر المعزي ثابت، لأنه إنما ذهب لتعزية أهل الميت لتصبيرهم وللدعاء لميتهم، ولا شك في ذلك، لأنه مشى في عمل خير فله أجر ذلك العمل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من عز مصابا فله مثل أجره، يعني أنه يكتب له أجر مشيه إلى التعزية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ياسف بن عيسى، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا علي بن عاصم وهو صدوق يخطئ. ابن حجر قال: صدوق يخطئ ويصر يعني على خطأه. أي نعم، ويصر على خطأه. أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. علي بن عاصم قلنا صدوق يخطئ ويصر. يصر على الخطأ. نعم. كما فعل سفيان بن وكيع. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا والله، وهذا تأكيد الإخبار بالحلف. أي نعم، محمد بن سوقة. محمد بن سوقة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أسود بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي قال أخبرنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وهذا حديث ليس سنده بمتصل. ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة، يعني باب بيان فضل من مات يوم الجمعة. إن كان الحديث في ضعف إسناده ضعف، لكن وردت أحاديث تدل على ذلك، تدل على فضل موت يوم الجمعة وليلتها. وفي بعض أسانيدها مستقيمة. وقد خرج أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعض فهي ثابتة. الشق الضعيف نعم هنا حسن بالشواهد، حسن بالشواهد، الحديث اسناده ضعيف لكن انه حسن بشواهده، لان فيه انقطاع بين ربيعة بن سيف عبد الله بن عمر، لكنه يعني حسن بشواهده لان له شواهد تشهد له. وما ذلك الفضل الا للمؤمن، ما ذلك الفضل الا للمؤمن السباق للخير، وهذا فضل الى فضل ان يموت يوم الجمعة او ليلتها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يمتن به على عباده. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو أبو عامر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا هشام عبد الرحمن وأبو عامر قال أخبرنا هشام هشام بن سعد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن أبي هلال صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ربيعة بن سيف وهو صدوق له مناكير أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه انقطاع بين ربيعة عبد الله بن عمرو، لكن الحديث له شواهد تشهد له. نعم نعم نقرأ.
قال باب ما جاء في تعجيل الجنازة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الجنازة، يعني بين تعجيل الجنازة وتكفينها والصلاة عليها ودفنها. لا شك أن ذلك خير، المبادرة إلى تجهيزها إذا تحقق من وفاتها، ولا بد من الانتظار قليلا حتى تخرج الروح ويبرد الجسم وتذهب حرارته، ثم بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يقبر. وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح وأتى ما يدل على ذلك. إيش قال الشافعي؟ نعم. وأتى ما يدل على ذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، أتت أو آنت، الأمر واحد، آنت يعني حانت، وأتت يعني ثبتت ووصلت ودخل الوقت، وهذا صحيح على أن الصلاة لا تؤخر. كذلك الجنازة إذا حضرت لا تؤخر. كذلك الأيم إذا وجدت لها كفؤا يعني زوجا لا تؤخر ولا يعلل ولا تعلل بدراسة ولا تعلل بصغر، إنما إذا وقف لا يقف أن تزوج، لا يقول صغيرة ولا يقول نريدها أن تتخرج من المدرسة أو تتخرج من الكلية أو تعمل أو تتوظف أو إلى آخر، تزوج إذا كون كفؤا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن عبد الله الجهني مقبول أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن عن أبيه عمر بن علي بن أبي طالب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن عمر بن علي ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم.
قال باب آخر في فضل التعزية. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منية ابنة عبيد ابن أبي برزة عن جدها أبي برزة
منية
عن منية ابنة عبيد ابن أبي برزة عن جدها أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز ثكلى من عز ثكلى كسي بردا في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي.
قال الشيخ
قال ضعيف
فيه منية مجهولة. قال رحمه الله تعالى باب آخر في فضل التعزية يعني بأن فضل التعزية والتعزية مرة معنا والقول فيها بأن فضلها ثابت لأنه مشى إلى فعل خير بتصبير أهل الميت والدعاء لميتهم. وأما حديث أبو برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عز ثكلى كسي بردا من في الجنة هذا دليل على وإن كان الحديث إسناده ضعيف لكنه دليل على ثواب المعزي، وثواب المعزي ثابت ليس من هذه الأحاديث وإنما مما يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وهو مشى في عمل خير في تسلية المصاب في تسلية أهل الميت وتصبيرهم والدعاء لميتهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن حاتم المؤدب وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا يونس بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثتنا قال حدثتنا أم الأسود وهي ثقة أخرج لها الترمذي عن منية ابنة عبيد بن أبي برزة وهي مجهولة أخرج لها الترمذي عن جدها أبي برزة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض يمينه على بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى يقبض أحب إلي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة يعني بيان رفع اليدين على الجنازة عند التكبير. رفع اليدين عند التكبير هو قول الجمهور من الصحابة وغيرهم، وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يرفعون عند كل تكبيرة في الصلاة، والجنازة صلاة فيرفع مع كل تكبيرة، الأربع التكبيرات يرفع معها، والخمس يرفع مع كل تكبيرة. وأما القول بأنه يرفع بالتكبيرة الأولى فقط فهذا ليس عليه دليل، وهو مخالف، والصحيح أنه يرفع مع كل تكبيرة في الصلاة وفي صلاة الجنازة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة قال فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. الراوي ما أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع في أول تكبيرة وانتهى، وإنما بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كبر في الإعراض وفي التكبيرة التي رفعها ووضع اليمنى على اليسرى، والبقية التكبيرات مثل ذلك. قال أبو عيسى، قال إيش الشيخ الألباني في إسناده؟ فيه مقال
الألباني حسن،
أي فيه مقال لكنه ثابت، وثابت أيضا من طرق أخرى. قال يعني له شواهد، واختلف أهل العلم في هذا، فرعى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهذا هو الصحيح. أما قول بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وقول الثوري وأهل الكوفة فهذا فيه نظر، وهذا مخالف. كذلك أيضا يقبض بيديه اليمنى على اليسرى. أورد فيه رحمه الله تعالى من طريق شيخه القاسم بن دينار الكوفي، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق، وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار والترمذي، عن يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي، عن أبي فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه، عن زيد بن أبي أنيسة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزوري محمد بن مسلم شهاب الزوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد المسيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول آخر كتاب الجنائز.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني أن نفس المؤمن تكون معلقة يعني موقوفة، وذلك خطورة الدين وأنه لا يتهاون به، والناس الآن يتهاونون به، ولهذا ينبغي أن لا يتهاون في الدين، ولا يكون الإنسان يستدين عند أقل الأحوال، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا وليس عنده أداء، وهذا لا يجوز الأمر، وذلك الفعل محرم. ولخطورته أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. قال العلماء أنه محظوظ على الفضل الذي هو موجود له، ولكن نقول كما قال معلقة، وكيف هو معلقة يعني خطورة الفعل وشدته، ويبقى الأمر على هيبته ولا يفسر، وهذا هو منهج السلف، عدم تفسير مثل هذه الأمور، يبقى الأمر على هيبته حتى ينزجر الناس عن ذلك الفعل، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخي محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زايد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة. عندكم عمر بن أبي سلمة؟ لا ابن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه أبوه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم آخر كتاب الجنائز ختم الله لنا ولكم بخير. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا وشيخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.